ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، والآن نحدثك عن أحد مقاطعه الجديدة، حيث يبدأ على هذا النحو: يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء. هذا المقطع من الدعاء ينطوي على نكات فنية يجدر بنا ملاحظتها. من ذلك مثلا نجد أن كل عبارتين تتناولان مظهرا متجانسا مع الآخر، سواء كان التجانس على نحو التماثل أو التضاد. فمثلا يا من يخلق ما يشاء يتجانس مع يا من يفعل ما يشاء في التماثل بينهما، بينما عبارة يا من يهدي من يشاء تتقابل مع يا من يضل من يشاء، التجانس هنا من خلال التضاد، وهكذا سائر مظاهر المقطع. والآن نتحدث عن كل من العبارتين المزوجتين، ونبدأ بأولهما، وهما يا من يخلق ما يشاء ويا من يفعل ما يشاء. فماذا نستلهم منها؟ بالنسبة إلى دلالتهما، نجد أن الخلق والفعل هما مظهران من عظمة الله تعالى، وأنهما من جانب آخر مقترنان بما يشاء الله تعالى، أي لا محدودية لقدرته تعالى، وهذا هو مظهر العظمة كما هو واضح. ولكن السؤال الجديد: ما هي الفوارق المترتبة على الخلق لما يشاء الله تعالى، وعلى الفعل لما يشاء؟ أي ما هو الفارق بين خلقه تعالى وبين فعله؟ وهذا ما نحاول توضيحه الآن. إن الله تعالى خلق الإنسان مثلا، وخلق السماء والأرض، وخلق النبات والحيوان، ولكن الخلق إذا كان يعني إيجاد الشيء من العدم، حينئذ فما هو الفعل المترتب على ذلك؟ ولنعد إلى مثال خلق الإنسان، حيث أوجده تعالى من التراب، وهذا الخلق خاضع لمشيئته تعالى كما أراد، كما أن سائر ما خلق خاضع لما يشاء من أنواع المخلوقات. والسؤال هو: ما هو الفعل المترتب على الخلق المذكور ما دام تعالى يفعل ذلك كما يشاء أيضا؟ الجواب: إذا عدنا إلى مثال الإنسان وخلقه، نجد أن إيجاده تعالى من العدم لهذا الإنسان قد اقترن بفعل من الله تعالى، كما شاء تعالى هو جعله خليفة في الأرض، وأوكل المهمة الخلافية إليه من خلال ما رسمه له من المبادئ وما رتب عليه من الثواب. إذن جعله الخليفة وآثره بممارسة المبادئ المرتبطة بما هو واجب أو محرم أو مندوب، هي فعل لما يشاء تعالى، وهذا يتداعى بالذهن إلى أنه تعالى لا يسأل عما يفعل كما هو واضح، سواء كان ذلك في ميدان الإيجاد أو ميدان الأفعال المترتبة على ذلك. بعد ذلك نواجه عبارتين متجانستين جديدتين، وهما يا من يهدي من يشاء ويا من يضل من يشاء، وهما فعلان متضادان، الهداية والإضلال. والسؤال هو ماذا نستلهم من هاتين الدلالتين الهداية والإضلال؟ في تصورنا أن المقصود من ذلك هو بما أنه تعالى عالم بما سوف تمارسه الشخصية من السلوك، أي المهمة التي أوكلها تعالى للإنسان، وهي ممارسة المبادئ المرسومة له، حينئذ فإن الله تعالى ييسر للإنسان الملتزم ويهديه إلى مواصلة سيرته العبادية المطلوبة، والعكس صحيح. إذا مارس العبد المعصية فإن الله تعالى يتخلى عن رعايته بأن يدعه وشيطانه يضله، وحينئذ يكون الإضلال من الشخص الضال نفسه بسبب معصيته. وإلا فإن الله تعالى كما أوضح في كتابه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إذن أحبتي، أمكننا أن نتبين معنى الهداية ومعنى الإضلال بالنحو الذي أوضحناه، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته والتصاعد بها إلى النحو المطلوب.